الحمد لله. نبدأ المنهاج من كتاب كتاب الصيام من كتاب المنهاج. عليكم السلام وبركاته. ضاع عليك درس يا أحمد، تأخرت وضاع عليك درس. شوف هو شد عليك نصير فرد عليه بعد. سعيد جاب الطريق أكيد. نعم. فصل جزيت الجنة نصير. ربنا يجمع بيننا في الجنة.
تعالى
ينفع الله بينا هو لو ترى بيسمع خلاص ما هذا الأهم. فصل شرط الصوم الإمساك عن الجماع. قال شرط الصوم شرط يعني هنا المعنى شرط صحة الصوم. شرط الصوم الإمساك عن الجماع. إمساك عن الجماع لابد أن لها قيد، لابد أن نفهم لها قيد أو قل قيود أو قيدان. شرط الصوم الإمساك عن الجماع عمدا. عمدا صحيح وفي الوقت. فعمدا هذه لأنه يمكن أن يجامع ناسيا، نعم يمكن أن يجامع ناسيا، أو ممكن أن يجامع مكرها، ممكن أن يجامع مكرها. والصحيح الراجح أن ناسيا مكرها لا يبطل الصوم بذلك على ما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل شرط الصوم شرط صحة الصوم يعني شرط الصوم الإمساك عن الجماع أي عمدا، وهذا بالإجماع. وقبل الإجماع القرآن والسنة، قول الله للعلاء أحل لكم لنا الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم عن الله إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا أحل الجماع في الليل لا في النهار، وفي النهار محل الصوم، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإجماع مبطل للصوم. والحديث حديث السنة هو الحديث العربي الذي جاء ينتف الحياة يضل يخمس وجهه وقال احترقت، قال ما أحرق ما 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 أو ما أهلكك، قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال الله سلم اعتق رقبة ثم بين لهم سلم الكفارة. لكن الغرض المقصود أنه قال هلكت، قال ما أهلكك، قال وقعت على امرأتي نهار رمضان. فيها دلالة على أنه لا يجوز الجماع في نهار رمضان. وأيضا حديث صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. فإن كان نسيان فعلى الرائح. طبعا الجماع نسيان في كلام عند العلماء، والصحيح الراجع أنه يعني إن كان أنه واقع، وإن كان فيتم صومه. قال عن الجماع أي عمدا، فإن كان نسيا فلا يبطل على الراجح، وأيضا إن كان مكرها لا يبطل على الراجح. قال والاستقاء يعني الاستقاء تبطل الصوم. الاستقاء والاستقاء واستدعاء القلب، استقاء وهذه تحدث بأغز مواد أو وضع الإصبع. طبعا أغز مواد خلاص يكون أفضل، وضع الإصبع والاستقاء هذه أو القيء هذا يبطل الصوم. فالاستقاء تبطل الصوم، وهذا أيضا بالإجماع. والصحيح كما قال المصنف والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل، يعني حتى لو تيقن ما في شيء رجع يبطل أيضا، لأن العلة في البطلان نفسه الاستقاء. لما؟ لأن الحديث جاء صريحا بها لقول سلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فلا يقضي. من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء ومن استقاء فليقضي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن نفس الاستقاء هو الذي عليه هو الذي عليه القضاء. نفس الاستقاء مبطلة للصوم. المصنف وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح. قال وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح. طبعا اقتلع نخامة يعني من الدماغ ولفظها فأخرجها. فهو شوف هذا ده تمحل في القياس والله. هو أولا الأمر إن قال إن الحاجة إليه مما يتكرر في الرخص فيه على النخامة لكن إذا لفظها قال. والثاني يفتر به الحاقة بالاستقاء وردح في الروضة وشرح هذا بالقطع الأول واحترز به بقوله ولفظها أما إذا قالت في محلها فإنه يفتر جزما ولو خرجت بغلبة الصعال فلفظها فلا شيء عليه. إذا اقتلع نخامة ولفظها في الأصح أنه لا تبطل. والثاني أنها تبطل قياسا على الاستقاء وهي بعيدة عن الاستقاء. والاحتراز عن قولي بلا فلفظها إذا عم إذا وقعت مكانها كما قلنا. فقال فلو نزلت من دماغي وحصلت في حد الظاهر من الفم الظاهر من الفم عن الشفة قال في حد الظاهر من الشم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت ضيعتي على نفسك درسا كاملا وتأخرتي والدرس الساعة الخامسة. لما تأخرتي يا سكين وضيعتي درسا كاملا في هذا الباب غفر الله لك. قال فلو نزلت من دماغي وحصلت في حد الظاهر من الفم أي بأن انصبت من الدماغ من الثقب النافذة إلى أقصى الفم يعني فوق الحلقوم فهو إذا ظهرت فيكون بهذا يكون قد أفطر يكون بذلك قد أفطر. قال فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصل الجوف أفطر في الأصح يعني لو أتى بها من دماغه ونزل الحلق فإن كانت ظاهرة فمجها فلا شيء عليه إنما إذا ازدردها ابتلعها فإنه يكون يكون بذلك قد أفطر. وهذه المسائل سنبين إن شاء الله التعقيب عليها يعني في هذا الباب. لكن هو قال لأنها وطبعا كما قلنا أصل سحب النخامة من الرأس طيب ووصولها إلى الفم هنا أصلها يقول القول الثاني في المذهب يبطل الصوم بذلك قياسا على الاستقاء فلذلك نقول بأن هذا القياس على الاستقاء قالوا به أنه يبطل الصوم والصحيح أنه لا يبطل كما في كل هذا لا يبطل كما سنبين إن شاء الله ختاما للمسائل التي يتكلم فيها. قال وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح. افطار هنا عندهم أنه نزلت الجوف والجوف لابد أن يكون خالي من إنزال شيء لأن الإمساك إمساك عن دخول أي شيء عندهم في الصوم الإمساك عن دخول أي شيء في الجوف فلو نزل لو نزلت ودخلت الجوف هو كده بذلك عندهم هو مقصر فالتقصير يتحمله ويكون بذلك هو عليه القضاء. عليكم السلام وبركاته. والثاني لا لأنه لم يفعل شيئا وإنما أمسك عن الفعل. قال صراحة لعله الأقرب وأما إذا لم تحصل النخامة في حد الظاهر فلم ولا بها يعني كانت من الدماغ إلى الجوف دون أن يكون لها في الظاهر شيء فهذا يعني يكون صوم على ما هو عليه. أحيانا حصلت فيه ولم يقدر على صرفها وإن ردها إلى أقصى الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر. يبقى هو المسألة إن لم يمجها وازدردها أفطر بذلك ووقع في ضبط الظاهر والباطن اضطراب أو ضحته يعني ضبط الظاهر والباطن في, 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 في الكلام عليه. ما هو الظاهر؟ الحق أنه خارج الشفة هذا هو الظاهر والباطن هو إلى الحلقوم اللهات. وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا شوف هنا الآن احتراز عن وصول العين إلى ما يسمى أي عين وصلت ولو حتى الغبار ليس الغبار هذا الحصى يعني لو ابتلع حصى ودخلت الجوف الحصى فإنه يفطر بذلك. أولا قبل أن أنسى أن أقول مسألة الاستقاء نعم الاستقاء ذاته في الحق الاستقاء ذاته مبطل للصيام للقوم سلم من استقى فليقضي، قال من استقى فليقضي، ومن زرعه القي فلا يقضي. فهذه فيها دلالة الاستقاء، نفس الاستقاء استدعاء القي، هذا مبطل للصوم وحده، مبطل للصوم وحده. وأما قول ابن عباس فإن الفطر مما خرج، مما دخل مما خرج، فالحديث حجة، الحديث حجة. إذا قال ومن زرعه القي فلا قضاء، فلا قضاء عليه. وأما مسألة النخامة الحق أنها لا تفطر، والأصل عشان الضابط، لأننا سندخل أيضا في كلام هنا عجيب جدا في الكلام على كل شيء في مسألة العين التي تدخل الجوف، وما الجوف عندهم في هذا الباب، لأن الأذن عندهم جوف، الأذن جوف، يعني راح تقطر ماء في الأذن كأطر صومه وكذا، يعني لو أحد قطر ماء في الأذن أفطر عندهم في هذا الباب. عمل مسألة النخامة فإنها لا تفطر بحال الأحوال إلا إذا أخرجها وأدخلها مرة ثانية، هذا أمر آخر. فالنخامة أصالة لا تفطر، وهذا الراجح الصحيح، يعني الله تعالى قد حد للإفطار. ما هو حدا؟ وهذا ظاهر في حديث في نص جاء بهذا الحد، حدا للإفطار. ما هو الحد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. من أكل وشرب إيش؟
من أكل وشرب نسي.
هو حدا للإفطار للسبب الذي في به الإفطار، ما هو؟
نعم.
لا، الحد الذي حده ما هو؟ أما قال الله جل، أما قال أن الله جل وعلا والصوم لي وأنا أجزي به، فماذا قال في آخر الحديث؟ قال يدعو طعامه وشرابه وإيش وشهوته، يدعو طعامه وشرابه وشهوته لأجلي.
قلت
يدعو، وإيش يدعو؟ أجب الإجابة الصحيحة عشان نعرف أنك تعرف الإجابة. هذا المهم، الصوت في شيء
اسمعوا. لا شيخ،
صوت واضح، حدثوا عندكم البث. نعم، يدع طعامه وشرابه فدرس كامل درس هنا الأوتار ذهب عنك فاستدركي وغفر الله لنا ولكم. فكل شيء يصل إلى الجوف يفطر به المرء. لكن الكلام هنا في معنى ما الجوف، ما هو الجوف؟ فلما قال عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا، هذا يعتبر احتراز يعني، عما لو داوى جرحه في لحم الساق مثلا، ساقه اللحم أو الفخذ، فأوصل الدواء إلى داخل اللحم غرزا أو غرز به حديدة، فهذا هو الجوف، هذا هو الجوف. هل يقال هذا جوف يبطل به الصيام؟ لا يبطل به الصيام، غفر الله لنا ولكم. قال المصنف: قوة تحيل الغذاء أو الدواء، قوة تحيل الغذاء أو الدواء. إذا قال ما يسمى جوفا قوة تحيل الغذاء أو الدواء، إذن هو عرف الجوف هنا عنده أنه قوة تحيل الغذاء أو الدواء. ولذلك الغزالي قال: الصحيح المعتبر على ما يقع عليه اسم الجوف يدل عليه أنهم جعلوا الحلقة كالجوف في بطلان الصوم بوصول يواصل إليه. فإذا على الوجهين كما قال المصنف، باطن الدماغ جوف، والبطن جوف، والأمعاء جوف، والمثانة جوف. ولذلك تراهم أنهم حتى عن العجب أن الإمام النووي قال: لو استأجر الرجل رجلا ليدخل السكين في بطني فهذا اقتله خلاص، فقد أفطر بذلك. شوف هذا تمحل من الفقهاء، فقد أفطر بذلك، ويجعلون الأمعاء جوف وأيضا البطن والمعدة جوف، مفهوم. ويقول أيضا باطن الدماغ جوف، ولذلك السعوط عندهم يفطر. نعم، لذلك تراه يقول والأمعاء والمثانة يعني الكلام على التقطير في الإحليل عندهم يفطر لذلك. لذلك بأنه قال بهذا كله، قالوا مفطر بالاستعاط، كانوا استعاط الصعود أنه يدخل في الأنف الدواء فيدخل على الحلق، بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة مفطرة أيضا، أو الوصول من جائفة أو مأمومة. تعرفين الجائفة المأمومة هو الدماغ تؤم الدماغ لا تزل اللحم تكون شاقة، فالجائفة المأمومة عندهم تفطر، يعني السكينة أو غرز ودخل يفطر. طبعا إذا كان الجائفة المأمومة في الدماغ، لأن الدماغ عندهم باطن، وأيضا في البطن لأن البطن فيها الأمعاء وجوف، فلو أدخل السكين في البطن أيضا يفطر بذلك. أشوف لأنه طبعا التعليل الفقهي لأنه جوف محيل، يحيل الدواء الغذاء والدواء. ولذلك لا يشترط، لا يقال بأن شرط أن نصل إلى باطن الأمعاء وخريطة الدماغ. قال: والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح. يقول التقطير في باطن الأذن يفطر الأصح، وكل ذلك الحق أن الدليل خلافه. يعني ما الدليل على ذلك؟ ما في. قال: هذا طعامه وشرابه وشهوته. وأين الدليل على الكلام على ما يقولون ويزعمون في هذا الباب؟ لا دليل ولا دلالة. يعني هذه فيها ما فيها من يعني بعض كما قلنا التشدد في هذا الباب. فهم يقولون: لو تقطر الماء في الأذن داخل الأذن فإنه يفطر بذلك. إذا لو في دواء للأذن نقاط قطرة نعم تقطير في الأذن يفطر عندهم، وصحيح أنه لا يفطر وليس حقا. المسألة كلها على دخول الحلق، وأنه ينزل منزلة الطعام والشراب، والحقنة عندهم تفطر لأنه جوف. والصحيح أنها لو قامت مقام الغذاء تفطر، وإلا فلا. ليش؟ لأن الحديث عندي ظاهر. كل هذا قياسات، وقياسات فيها فوارق، يعني كل ما يقوله الفقهاء قياسات وفيها فوارق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. فهذا ظاهر جدا في أن بأن بأن الكلام على الجوف فيه شيء من التوسع، الذي يضيق على عباد الله. حقا أن العبادة لو ثبتت العبادة ثبتت بالدليل على أنها صحيحة فلا صح إبطال العبادة إلا بشيء أوضح من شمس النهار. صوتي قطع؟ وصوتي واضح كان واضح هنا. فالحاصل هنا عندهم العين عندهم حتى يعني الحديدة نفسها كما قلنا دخل في الجوف تبطل تبطل الصوم. وأنا كما قلت أن التقطير في الأذن عندنا عند الشافعية تبطل الصوم. التقطير في الأذن يبطل الصوم ولأنه منفذ ليس منفذا ولأنه جوف. والقول الثاني في الشافعية أنه لا يبطل لأنه ليس منفذا إلى الحلق. لذلك أنا أقول إذا قال بأن الأذن جوف ثم العين جوف ومع ذلك هم يقولون بأن الاكتحال لا تبطل به الصوم ولو وجد طعمه في حلقه. يعني لو اكتحل في عيني فوجد طعمه في حلقه لا يفطر. قال والتقطير في بطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح. شوف الإحليل يعني فاهمين طبعا هذا الكلام. ولذلك لا عتب على النساء عندما تسأل على مسألة كشف الكشف في كشف خاص بالمرأة فيكون في الداخل يعني هذا كشف هل يبطل أم لا. وأيضا كثير ما تأتي الأسئلة على التحاميل هل التحاميل تفطر ولا ما تفطر. وصح كل ذلك لا يفطر لا هو طعام ولا شراب ولا شهوة لا هو طعام ولا شراب ولا شهوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. نعم طبعا لا يقال بقى هنا الآن إذا لابد أن نقف وقفة مع هذا الجاهل المركب الذي قال بأن شرب الشيشة لا يبطل الصوم لأنه ده دخان. طبعا على قول الفقهاء أن العين يبطل بها الصوم صحيح. طبعا القول الراجح في ذلك يدع طعامه وشرابه وشهوته هل يبطل ولا ما يبطل هو الآن ليس طعامه وشرابه وشهوته. ماذا نقول في هذا الباب كيف نقول بأنه يبطل الصوم؟ يقول شرب الشيشة أو الدخان لا يبطل الصوم ليس عينا ليس طعاما ولا شرابا. قلنا ذلك حبيبي قلنا بأن الصحيح الراجح عندنا في المذهب وهذا رجحه النووي وغيره لأن التقطير في الأذن لا يبطل. هذا الراجح الصحيح لأنهم يقولون بأن المنفذ المفتوح هو الذي يبطل به الصوم. نعم سكينة أتت بإجابة جيدة جدا وعليها بس إجابة جزية الجنة. قالت منفذ الطعام والشراب. نعم هذا لأنه منفذ الطعام والشراب ممتاز ممتاز. هذا الحلق هذا جوف الصحيح هذا الجوف الصحيح وما كان منفذا له. فإذا الأنف والفم أمر واحد. فلأن المنفذ الصريح إلى الحلق هو الأنف والفم. فقالت وله جرم. وله جرم هنا سيدخل في مسألة قول العلماء الذين قالوا العين إذا دخلت في الجوف. لكننا نقول في أمر آخر يعني ممكن يقال في أمر آخر لكن جواب جيد جدا سكين بزيت الجنة. سعيد أيضا قال وله جرم. شوف يعني سعيد أتى بشيء أنا أريده لكن مش مستطيع يأتي بها منضبطة. قال له جرم فانزل زيت الطعام. طب أنا أقول ممتاز محمد صابق شهوة يعني هو حقا له جرم. يعني هو من وجوه ثلاثة نقول بأن الدخان يبطل الصوم. أولا المنفذ الطبيعي هو المنفذ الطبيعي هو الأنف أو الفم المنفذ الصحيح الطبيعي. الأمر الثاني بأنه قد ينزل منزلة الطعام لأن له جرم وله جرم آسف له جرم. والحق بأن هذا ليس بقوي. والصحيح أنه شهوة. أنت ترى يقول لك أنا راسي يحتاج إلى أنها تتعمر يعني تتعدل وما بتتعدل إلا بهذا العوجان. صحيح يا عطاء أنت بتضحك صحيح ولا لا؟ بيعمروا بيسموها حتى بيسميها إيه عندك بيسموها إيه في الجامعة؟ بيعمروا الطاسة صح؟
كيف؟
هذا خلاص دخل فيها دخلة تانية يا عطاء. يعني هذا هو فهو الحق بأنه ينزل منزلة كما قلنا الشهوة. يعني هذا ينزل تحت صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته. فهو لم يدع الشهوة وما يشتهي هذا الدخان يشتهي. فنصير يعني غفر الله لك. نعم فهو شهوة. فهو ينزل تحت صريح قول المسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته. عليكم السلام عليكم. غانم تأخرت وضع عليك درس أمام الأوتار. ما أدري ماذا أفعل معك. لكن أنا أعرف أن لك أعذار. الغرض يعني المقصود بأن الدخان هنا ينزل هذه المنزلة. مفهوم؟ أما التغطيف في الإحليل. التغطيف في الإحليل يفطر. لما يفطر؟ لا هو طعام. ولا هو شراب. ولا هو شهوة. ولا منفذ صحيح أصلا طعام شراب. ما إذا قلنا يعني المفروض أصلا في القيم لما ننظر في هذا الباب نظرا دقيقا. ما هو؟ ننظر فنقول بأن الجوف الذي يدخل فيه العين النبي صلى الله عليه وسلم قد بيانه بأنه يدع طعام بأنه يدخل في هذا الجوف المنفذ الصريح الطعام والشراب وإيش وما يقوم مقامه. لذلك هم يقولون بأن الغبار لا يفطر. يعني عندنا في الشفهية يقولون الغبار لا يفطر. ويقولون أيضا الحصى لو دخلت لأنه في مشقة احتراز عنها لا تفطر إلا إذا ابتلعها هو ازدردها هو وادخلها هو. هذا أمر آخر. مفهوم؟ فهذه فيها دلالة أن المسألة عن طعام الشراب في التقطيف الإحليل كيف يفطر؟ ما مادة الإفطار فيه؟ لا شيء. وأما إذا قلت الاستقراء طب الاستقراء ما مادة الإفطار فيه؟ قلنا الإضعاف كالحجامة. طب الحجامة لست عندنا تفطر لأنها منسوخة. لكن عندما قلنا قبل أن تنسخ لما؟ للإضعاف. والاستقاء يضعف أيضا إخراج الطعام. فهذا لا يفطر. ما مفهوم؟ فالتقطير في الإحليل هم يقولون أنه يفطر. شوف الثاني عندنا في طبعا هو الوجهة الفقهية كما قلنا لما التقطير في الإحليل يفطر. ها الوجهة الفقهية شوف هنا كلام خطأ يا أحمد. أولا جزاك الله خيرا. إذا قلنا هذا ليس له فقط للشافعي فقط. إذا قلنا بقول السلام بارك من الاستنشاق ما لم تكن صائما. أنت تعرف أن عندنا خلاف أيضا في المذهب عليه لكن خلينا معك في هذا الباب. فهذا دليل قوي. أي دليل قوي؟ الآن قاسوا عليه كل جوف. ائتني بوجه القياس الآن حتى أصح لك قياسك. هذا اسم التخريج الفقهي لهم. لكن أنا الآن حتى أصح القياس ائتني بوجه القياس الآن. اديني بوجه القياس. اذا الاذن منفذ جوف. الاذن جوف والبطن جوف. هم قالوا ذلك. والمأمومة جوف. اعتني بوجه القياس تفضل. يلا يا احمد هات القياس ستتعب كثيرا حتى تصل إلى هذا. أنا كنت انتظرت لأن أنا عارف أنه أصلا لن يأتي وجه القياس ولا يكون القياس حق ولا يكون حتى معتدلا في هذا الباب. وإلا أنت نفسك هو قلت عندنا أصلا عن الأذن تقطيف الأذن رجحت الثاني ليس الأول رجحت الثاني. يا غانم حتى في هذه عجيب قالوها عجيب. يعني عند الاستنجاء يقولون يحترزون لأنه كده يفطر جوف. هذا خطأ بين خطأ مبين في هذا لا يؤخذ به. هذا الكلام لا يؤخذ به. وهذا فيه تحجير على واسع. وهذا فيه إبطال عبادة ثبتت بدليل شرعي واضح جلي أنها ثبتت بهذا الدليل. فلا يمكن إبطالها إلا بدليل مثلي ولن تجد. فالآن اتني وجه الشبه بين الأذن وبين الحلق. اتني وجه الشبه بين الأذن وبين الأنف. لن تجد. يا حبيبي فين وجهه؟ أين الوجه هنا الآن؟ لأن المنفذ الذي ينزل على الحلق ينزل على الأمعاء. في الأذن كيف ينزل؟ في الدماغ كيف ينزل؟ ما في. الإحليل تقطير في الإحليل كيف ينزل؟ الدبر كيف ينزل؟ هذه كلها صراحة ليس عليها ثم الدليل. خطأ مبين هذا. فالصحيح الراجح في هذا بقى. وذلك انا دين الله الثاني اللي هو الاضعف في المذهب، والثاني في المذهب لا بناء على المقابله، لانه ليس بجوف ولا راجح صحيح، لا الاحلال جوف ولا الاذن جوف ولا باطن المامومه جوف. وما الحديد؟ الحديد ما له، ما للطعام والشراب والشهوه. لو غرز حديده في بطنه يفطر بذلك. ما هي؟ لو ادخل اصبعه في دبره افطر. ما الوجه؟ نعم، ما الوجه في ذلك؟ ما الوجه في ذلك؟ كيف يكون مفطرا بهذا الباب؟ ولذلك هم نعم، ما هو ده الفارق. الانف منفذ طبيعي الى الحلق. التليفون علق، ما لازم يعلق يا استاذ احمد. تراجع احسن لك، تراجع احسن لك، والا انا اترك نقاشك. فالصحيح هذا الفرق، الانف فرق كبير بين الانف والاحليل، بين البطن، بين الدماغ، بين الانف والاذن، فارق بعيد. فاقلها عند التوجيه الفقهي نقول هذا القياس قياس مع الفارق. لذلك انا اقول الثاني في المذهب هو الاصح، ولم يكن معتمدا، هو الاصح. لذلك قال التقطيف في بطن الاذن والاحليل غير مفطر. قال الثاني، قال لا بناء على مقابله انه ليس بجوف. وطبعا عندهم ضابط في الجوف عشان نكون منصفين لهم، الضابط انه يحيل طعاما او غذاء او دواء، غذاء او دواء. ولذلك هم يقولون وان قلنا الاحليل جوف لكن ليس له قوه الايش؟ الاحاله. لو قلنا الاحليل جوف انا فاهمه ازاي يا احمد؟ ما هو مفهوم يا احمد، تدبر هتفهم يا حبيبي، تدبر المسائل الكبرى والضبر فتفهم في هذا. والاحليل يعني هذا اخوص، الاحليل هو مخرج البول يا احمد، هذا هو الاحليل. التقطير فيه يفطر علامه، وكيف يكون مفطرا هذا؟ هذا والله الزام للناس بما ليس بلازم. قال وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح. وشرط الواصل من منفذ مفتوح. ولذلك هو قال لو خرق بطنه ويدخل الجائفة يعني فأكون هذا صار منفذا مفتوحا يعني. فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ولا الاكتحال وإن ورد طعمه بحلق. والمعنى بأنه هناك زهر أو شيء من ذلك لو وقفت عليه كأنه يملأ جسدك، كان قلنا جسدك تجد طعمه في حلقك، تجد طعمه في حلقك، وهذا دخل عن طريق المسام، فهذا ليس فيه ثمة شيء. فالكريمات والزيوت التي توضع على البدن، لو كان عنده برد وضع الزيت على صدره، وضع الزيت على رأسه أو على بشرته، فالمسام تتشربها، فهذا لا يفطر به. زي شوفوا قال لابد من منفذ مفتوح. شرط الواصل كونه من منفذ مفتوح. فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ولا الاكتحال وان وجد طعمه بحلق. شوف الاكتحال، طبعا العين جوف، هو الان العين ليس جوف، جوف لماذا يجعلها ويعتبرها جوف؟ كما لا يضر الاغتسال والانغماس في الماء وان وجد له اثر في بطنه. والحق بانه عندنا لا يكره الاكتحال، الحق انه لا يكره الاكتحال. حديث محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإسمد وهو صائم. والحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، كان يكتحل بالإسمد وهو صائم، والحديث فيه ضعف. لكن الحق أنه لو اكتحل صائما أو غير صائم هذا يصح، ليس فيه ثمة شيء، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا. وإن ورد طعمه في حلقه لا يفطر بذلك. والمنفذ، معنى المنفذ كالمدخل والمخرج لتعلم ذلك. وكما قلنا المنفذ منفذان، فم هو الأصل وأنف، هذا ما المنفذ الأصيل إلى الحلق، فم وأنف. قال المصنف وكونه بقصد، والمعنى أنه أدخل ذلك إلى جوفه. فأما إن لم يكن يقصد وكان الأمر رغم إرادته أو كان نسيانا أو كان إكراها فهذا صومه على ما هو عليه لا يفطر. قال فلو وصل جوفه، لو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر. هو ماشي، الرجل يمشي ما يستطيع أن يغلق فمه، مبتسم دائما، يسمونه المبتسم، فغرفاه الغبار دخل فيه، دخل بالجوف فلا يفطر، هو لا يتقصر فلا يفطر، أو دخل الذباب فلا يفطر. وهذا مثل دخان الطعام، المرأة أكيد بتشم الطعام، تشتم الطعام، فدخان الطعام وإن دخل فإنه لا يفطر أيضا، فإن دخل فهو لا يفطر أيضا. ولا يقال له يجب، ولا يقال له صوفي شيء، ولا يقال له يجب إطباق الفم والشفة، هذا خطأ، وإلا فهذه حركات معتادة للإنسان، فتكليفه بما هو فوقها فيه إيش؟ فيه تكليف بما لا يستطاع، فلا صح هذا. الصوت موجود أمجد؟ والقول بإطباق الشفة وإغلاق الفم يجر عسرا شديدا، لكن إن ولد التراب والدقيق وفتح فغرفاه ودخل عليه يريد إدخاله، هذا الذي يقولون بأنه يفطر بذلك على أساس العين نزلت من منزل صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يفطر ببلع ريقه من معدته، ولا يفطر ببلع ريقه من معدته بالإجماع، حتى لو استجمع الريق وابتلعه فهذا لا يبطل الصوم، فهذا لا يبطل الصوم. دق عليها. ولا يفطر ببلع ريقه من معدته، وهذا بالإجماع كما قلنا، وإلا فيحصل جدا على الإنسان أن يقال أنه يرفضه. فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه، أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل، أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر. يعني هذا اسم التصور الدقيق، وهذا الترتيب. يعني شوف، ننظر كيف، وقصة عنها، نقول مع بالخير، نقول بهذا التصور للفقيه أن يتمرس، لكن إلى هذا الحد يقولون لو جمع ريقه فأخرجه يعني إيش؟ على خارج الشفة، على خارج، ثم أخذه فامتصه فابتلعه. من الذي يفعل ذلك إلا في عنبر 25؟ يعني ما في أحد ممكن يفعل ذلك، ولا يقال إلا في العنابر فقط، والعنابر ما فيش صوم عليهم أصالة، مرفوع عنه القلم ليس عليه صوم، صحيح ولا لا؟ لكن هو أراد أن يصور لك الباب بأنه صار منفصلا، صار أجنبيا، صار منفصلا، فإن صار منفصلا يبقى كأنه أدخل الجرم إلى الجوف في هذا الباب، ورزام الخير على فالصحيح عليكم السلام وبركاته. فالصحيح أن نقول بأنه لو خرج إلى ظاهر الشفاء ثم ازدرده فإنه يفطر بذلك، أو اختلط بخيط ريقه بخيط، بل الخيط بريقه وبعد ذلك أخرجه ثم أخذه فمصه وأخذ ما علق بالخيط، فيكون هذا أيضا أفطر بذلك. ولو ابتلع ريقه مخلوطا بشيء آخر متنجس أو متنجس، متنجس أفطر، لأنه ريقه لا يفطر به، لكن غيره أجنبي يعني عنه فإنه يكون قد أفطر بذلك، لأنه لو أخرجه يكون كالعين التي العين المنفصلة، خرج من معدته فصار كالعين المنفصلة. وأما مسألة الخيط لأنه لا ضرورة لابتلاعه، لأنه لا ضرورة لابتلاعه. كأنك لا تفهم القياس يا أحمد. الآن يقول وجه القياس أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأنف الذي هو ليس منفذ للطعام والشراب، والحق بأن الأنف منفذ رئيسي إلى الحلق. نعم، جوف مثل الفم، وبالتالي نهى عن البلاغة، وإلا فما وجهت فما وجه النهي؟ أحسن الله عليك، وجه النهي يا حبيبي لأنه منفذ رئيسي إلى الحلق، فينزل الماء إلى الحلق، أما الأذن ينزل إلى وين؟ فين الحلق بالنسبة للأذن؟ إلا إذا كان أنت من النوادر من الخلق فأتينا بسيخ وأنفذنا من أذنك إلى الحلق، فكلما نقطف في أذنك تنزل في حلقك. فنقول بذلك فلابد أن تدقق النظر يا أحمد في مسألة القياس هذا، وإلا كما إن الأنف نزل منزلة الفم وصار معا جوفا، لازم تفهم هذا. ولذلك قلنا لو قست الأذن على الأنف فإننا أقول لك قص العين على الأنف أيضا، فاهم؟ هذا هو، هذا قلت لك الآن الأذن لما بينت لك لما صار الأنف فرعا، فلما تأتي بالأذن أنت فارقت الآن صار قياسا مع الفارق. بل نلزم الفقهاء بهذا اللازم بأن نقول ما الفرق بين العين والإيش والأذن، ما الفرق؟ ففي الأذن قال لو قطر وجد الحلق أفطر، وإن كان هذا عندنا إحنا أيضا الثاني أنا أرجحه. لا ونقول وفي المذهب قال لو اكتحل ووجد الطعم في الحلق لا يفطر، ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين العين وبين الأذن؟ والعين لها إيه؟ جوف، الباطن موجود جوف هو الآن، مفهوم؟ فهو هذا هو. ولذلك الماء ينزل من الأنف إلى الحلق، قلت لك الأذن هل ينزل؟ ما ينزل. فلك أن تتخيل إلا كما قلت أن المسألة تكون فيك أنت، وأنت من نادرة الخلق، وأذنك الطريق سالكا إلى الحلق من أذنك إلى الحلق، فيكون هذا قياس صحيح ولا نستطيع أن نتكلم معك، وأيضا لن نعمم، ويكون المسألة على إيش؟ على الندرة التي لا ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، هذا الراجح الصحيح. قال ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح، وتعرف الأصح إذن هناك خلاف، والحق بأنه لأنه مما يجوز ابتلاعه وما يخرج عن معدته فأشبه ما لو ابتلعه مفرقا متفرقا، والثاني يفطر لأن الاحتراز عن الجمع يجمعه إذا ينفذه الاحتراز عنه هين، وهذا خطأ بين هذا خطأ من الصحيح الراجح أنه لا يفطر بذلك، الصحيح الراجح أنه لا يفطر بذلك. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه، ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه المعروف، فالدماغ الدماغ هذا بأي أي أي ماء يصل الدماغ يضيع المخ ينتهي، يعني لو في ماء وصل الدماغ انتهى، هذا التخيل غير التخيل. ما قلت لك هذا الخطأ لأنهم لما اختلفوا فيما بينهم في الجوف قالوا كل باطن، إذن الدبر جوف، طيب والبطن بالإجاف جوف، فهمت؟ والأذن جوف، طب العلم جوف أيضا، هذا الخطأ الذي تصوره الفقهاء، وهذا خطأ مبين وليس لهم دليل على ذلك بحال من الأحوال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته، حتى في مزايا الأنف الذي قاسوا عليه ينزل تحت الحديث، يعني لذلك قلنا قوتهم في مسألة الأنف المبالغة والإفطار بذلك على أنه ينزل تحت الحديث، لأن الماء مبالغة الاستنشاق ماء ولا غير ماء، يبقى يدع طعامه وإيش وشراب، نزل في منزلة الشراب ولا ما نزل، إذا ما بعد عن الأثر، هذا هو العلم صراحة. التمحن هذا ليس أصلا بفقه، ليس فقه، وسينتهي في النهاية إلى مصادمة الدليل دون أن يدري، التمحن دون إتقان حتى في القياس، والله رحم الله ابن حزم في هذا الباب، حتى في القياس التمحن فيه ترى أن الفوارق موجودة، الأذن والأنف بينهما فوارق أم لا، طبيا بينهما فوارق، واقعيا بينهما فوارق، فطريا بينهما فوارق، ومن قوادح القياس الفوارق. مشكلة كبيرة. والإحليل الآن رجل عنده شيء من البولين، عنده شيء وقطر في الإحليل يفطر، الله العظيم هذا أمر لا يمكن أن يصدق بأنه يكون في مسائل في التفريق. أما أصحاب الجر ينجرون كما أرادوا، يعني يدعون نحن الفقه والعلم وهم يقفون مع الحائط وجمود الحائط، هذا أفضل له. ولذلك نحن نقول الحمد لله أن في المذهب الوجوه الصحيحة التي تثبت أن هذا لا يفطر، وإن كان هو ضعيف، لكن هو المقارب للسنة والأقرب للسنة. وإلا رحم الله المزني عندما يرد للإمام الشافعي في قول يرده على باب قياسه نفسه، في هذا بقى. طبعا هذا تفصيل للجمع وهذا خروج خروج المن المزني في المختص طبعا ترى عجبا. انا اقول اي شافعي لم يقرا المزني ويتدبر فيه ويتقن ما فيه لن تكون عنده ملكه فقهيه, لن تكون عنده ملكه فقهيه, يكون هو ببغاء. والببغاء افضل حاجه فيه انك تضع فوق الشجره تسمع ببغاء الصوت هذا, ولو اذن لا تردد اذان. الفقهاء شوف الفقهاء ايش يقولون على الببغاء, يقولون لو اذن لا يصح ان تردد اذان. فسبحان الله. يبقى اذا نقول قال ولو سبق ماء المضمضه والاستنشاق لجو فيه. فالمذهب انه ان بالغ, شوف ان بالغ يعني شو اشترط, قال ان بالغ ان بالغ افطر. طب ليه ما قال الارتكاب انه شوف يقول ما وصل, يعني لو وصل لم يبالغ وصل هذا هو وهذا الاصل في هذا الباب. نعم والا فلا, نعم قال ان بالغ افطر ارتكابه منهي والا فلا لوصوله بغير اختياره. وقيل لا يفطر مطلقا, شوف وقيل وان كان ضعيفا وقيل لا يفطر مطلقا وقيل عكسه كذا حكاها في اصل الروضه. وقال الرافعي اصح الطريقين حكايه قولين, والثانيه القطع بانه لا يفطر. شوف الثانيه قال والقطع بانه لا يفطر. وفي محل الاولى طرق اصحها ان القولين فيما اذا بالغ, واما اذا لم يبالغ فلا يفطر قطعا. شوف لم يبالغ هو وصل الى الجوف ولم يبالغ لم يفطر. وصاحب المحرر انه اذا بالغ افطر قطعا, والا فالخلاف كما قال الموردي والبطلان هو قول اكثر الفقهاء. والصحيح الراي انه لو بالغ في ذلك الامر على انه قد خالف النهي فوقع الماء فنزل, حتى لو نزل نقول له الان الوسائل لاحكام المقاصد. يعني لو هو مضمض واستنشق دون المبالغه ونزل هذا لا اراديا سيكون اولى من الناس والجاهل. اما اذا بالغ ونفس الامر هو ما يريد, لكن اذا بالغ لما ارتكب النهي عوقب بذلك, لما ارتكب النهي عوقب بذلك. قال ولو بقي الطعام بين اسناني, هذا نقف عنده المغرب اذن واحنا فسامحونا الان الحمد لله انهانا ربنا من درسين كاملين, وانا احزن لمن ضيع الدرس الاول. فان شاء الله لو في اسئله تفضلوا تحت الامر, وبعد المغرب ان شاء الله بعشر دقائق نبدا في الدروس الليليه الاخرى.
يقول اذا غذي البدن مثل التحاميل بالتحاميل, يعني
التحاميل ان كانت غذاء وقامت مقام الغذاء يفطر لعموم قول الاسلام يدعو طعامه وشرابه وشهوته.
يقول ابتلاع النخامة لعدم وجود مكان او طريقه لصرفه خاصه في وقت الصلاه,
اذا خرج على شفتيه ثم ردها يفطر بذلك. اما اذا كانت داخل الحلق لا يفطر. وياك
يقول هل يقاس على الغذاء كل ما غذي البدن افطر؟ ما غذى البدن افطر؟
نعم.
يقول هل يقاس على الطعام كل ما غذى او تغذى به البدن افطر به؟
قول ثاني ما ايش تقول؟
هل يقاس على الطعام اي شيء يتغذى به البدن فيفطر؟
اعمل فيك يا احمد, جيب لاحمد حلمي عشان يكسر دماغه. احمد يا حلمي اجماع الناس عندنا لا يفطر الا اذا تكرر. الندوره عندنا في التكرار ليس في اصل الجماع يا استاذ احمد. هكسر راسك ان شاء الله, هقصرك.
ليه مش في الشفاء؟
مجتهد احمد مجتهد جزاه الله خير. مازال مريضه؟
لا شغال بيخرج
الحمد لله والشكر لله الحمد لله. المهم طمنا على صحتك يا استاذ احمد. اتفضل.
يقول شيخنا هل المختلفات في شروع الحنفيه هي ذاتها فتاوى ابي الليث السمرقندي؟
ايش قال؟
هل المختلفات في فروع مذهب الامام ابي حنيفه هي ذاتها فتاوى ابي الليث السمرقندي؟
بعرف.
تقول قطره العين التي تصل الى الجوف ما حكمها؟
لا تفطر.
يقول عندما نتسحر تمر يظل بعض طعم الحلاوه بالريق لا يذهب مع المضمضه الكثيره, هل يفطر؟
بل لا يفطر. ولو نزل مع الريق لا يفطر, بل بقاء الطعام بين الأسنان في فوارق الأسنان إن لم يستطع الإنسان أن يتلقى إلا أن يزدرق أن يزدرق إلا أن يزدرق لا يفطر.
يقول الشيخنا هو كان بيسأل حضرتك يعني بالنسبة للجماع النسي.
حفظك ربي أحمد، نسأل الله أن يجعل بيننا في الجنة، أمين رب العالمين. عامة كما قلنا الخلاف لا يفسد بالود قضية، ونحن نسير فنقول نسأل الله تعالى أن يوفقنا إياك إلى كل خير وبر. المهم طمنا على صحتك يا دي الأهم.
قول تمام الحمد لله وبعت قلب
مع موفق مسدد أحمد رفع الله مقامك. نعم تفضل. نعم تفضل.
نعم مش حاجة.
ما رأيكم ندخل في أبو داود؟
ماشي شيخ
أو ندخل في
حديث واحد
أبو داود وفي الترمذي أيضا حديث واحد.
لو
برد الموضوع ده تحديد موعد
الشيخ
ايمن
لازم يجي.
مسألة تحديد موعد الفجر الحقيقي هل هو على اصلي ام زياده؟
والله باشمهندس سامح انا 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 لا اعرف، انا جاي في هذا الباب واترك اهل الخبره يفعلون ذلك. سيدنا وشيخنا فضيله الشيخ العلامه الشيخ احمد حطيبه كان يقال انه خرج في الصحراء ورأى في 25 دقيقة فرق. قال ذلك. أنا جاهل لا أعرف، أنا أنقل الآن ولا أعرف، لذلك أنا بأخذ بترقيم توقيت الرزمانة لا أتحرك منه، يعني يعلم الله كان في فمي الطعام وفي يدي الماء وأنا سأموت لا أشرب الماء، لأن أخذت برشام معين للمعدة قرحة المعدة وأنا أريد ما في، قمت رمي الجميع، رميت الجميع، يعني في مرة كاد أذن اضطردته سريعا عشان المسألة، وبعدين استروحت بالحديث، فاهم؟ فلكن مشايخنا قالوا بذلك، وحتى الشيخ الألباني وأنا في الأردن قال الفرق 25 دقيقة أكثر، الشيخ الألباني يقول أكثر من 25 دقيقة، فأنا لا أدري، لا علم لي بهذه المسألة، لا علم لي، فقط أتركها بقى أنتم تعلمون. نعم.
عشان معلش بعد الأذان على طول يلحق أن أصلي السنة؟
لا الأول لك أنت تتريث تروي
قديش؟
تروي لأنه منعك 15 دقيقة. نعم لكن أنا ما عندي علم بهذا الباب، ليس لا يعني لا أفهمه لا أعرفه، فأقف عند حدي. الشيخ تقي الدين قال في المغرب أيضا، والله يبقى إذن هم أكيد يعني أعلم منا بهذا الباب مثلا، أو خرجوا من الصحراء فوجدوا الفجر الصادق من الكاذب، يبقى إذا كان هو ممارسة فالكلام كلامهم، يعني الكلام كلامهم، لا كلام لي في هذا، ما عندي علم. جزيتم الجنة. لو في أسئلة تفضلوا. في آخر في فريقه عن الجنة. لا لا
الجمع
بقسمك السوية يا حبيبي. لا لا شاطئ شو اسمع الكلام تواتر أهل العلم ده جعلها متواترة عم سامح. يا باشمهندس أنت كده بتعلو.